يا حبذا الأبوان والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلازلنا مع فضل عائشة أم المؤمنين وحادثة الإفك التي كنا قد شرعنا فيها في لقائنا السابق في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في قوله: باب، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلى قوله: الكاذبون. وذكرنا طرفا من الحديث الذي رواه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كلهم حدثوه طائفة من الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقلنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند قولها رضي الله تعالى عنها: فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. تقول: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، اللطف أو اللطف، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم، ثم ينصرف، لا يجلس عندها ولا يخاطبها ولا يحادثها، إنما يتحدث عنها سؤالا بصيغة الغيبة كأنها غير موجودة، ثم ينصرف. تقول: فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، لا تشعر بالشر الذي التصق بها والذي أثير حولها رضي الله تعالى عنها، حتى خرجت بعدما نقهت، أي تماثلت للشفاء غير أنه لم يكتمل شفاؤها بعد. تقول: خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، كانوا لا يخرجون إلى الخلاء إلى المناصع وهو صعيد أفيح خارج المدينة لقضاء الحاجة. تقول: وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. عادة العرب أنهم كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف، والكنف جمع كنيف، وهو ما يكتنف الإنسان وما يحوطه وما يستره، وخاصة عند قضاء الحاجة، فكانت العرب تأنف من اتخاذ ذلك، حتى اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار أمره منتشرا بعد. تقول: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، أي أم مسطح بنت خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه. تقول: وابنها مسطح بن أثاثة، أم مسطح لتكتني بابنها مسطح بن أثاثة، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، بعد أن فرغنا من قضاء الحاجة رجعنا
قريب بيتها رضي الله تعالى عنها تقول: فعثرت أم مسطح في مرطها في ثيابها التي تجر، فقالت: تعس مسطح، تدعو على ولدها، تقول: تعس مسطح حينما عثرت. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ ومن شهد بدرا له منزلة ومكانة خاصة، فالله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكيف تسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت. قالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ هنتاه تكنية عن المرأة، يا هذه مثلا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت، وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. أول خبر يتعلق بها رضي الله تعالى عنها انتشر ولم تعلم عنه شيئا، وصاحب الحادث أو صاحب الأمر والقضية لا يصله كلام الناس وحديث الناس إلا آخر الناس، وهكذا كان شأن عائشة رضي الله تعالى عنها، لم تعلم بالخبر إلا بعد أن تداولته الألسنة ولاكته الألسنة، وتولى كبره رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول عليه من الله ما يستحق، لعنه الله، رأس المنافقين. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم تخبر بما أثير حولها وبما طعن فيها وبما أثير من الشر تجاهها رضي الله عنها إلا عند أن خرجت حين نقهت مع أم مسطح، فقالت لها: ألم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ فذكرت لها وأخبرتها قول أهل الإفك، قول أهل الكذب والبهتان والزور والافتراء، تقول: فازددت مرضا على مرضي، بعد أن تماثلت للشفاء وهم المرض أن يزول عنها، لما أخبرت بخبر أهل الإفك ازدادت مرضا على مرضها. تقول: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعني سلم، ثم قال: كيف تيكم؟ كما كان يقول ولا يجلس، كيف تيكم؟ كيف هذه؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. هتأذن لي يا رسول الله أن أذهب لأبوي لأمرض عندهما؟ وما تريد إلا أن تستيقن الخبر وتتأكد هل بلغ الخبر أبويها أم لا؟ تقول: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ ما الخبر؟ وما القصة؟ وما الحكاية التي يتداولها الناس؟ وما الحديث الذي تلوكه ألسنتهم؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. أي أن أمها أكدت ما يقول الناس من الخبر، والناس يقولون ويتحدثون بالإفك، وأمها وأبوها والناس جميعا، بل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لبين براءتها ورد كيد الكائدين من المنافقين وأتباعهم في نحورهم، لكنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وآله وسلم، وعاش تلك الأيام في هم وغم وكرب شديد صلى الله عليه وآله وسلم. فخففت عنها أمها أن هذا الخبر، وهو كذب وإفك وزور وبهتان، إنما لا يكون إلا قبل امرأة مثلك امرأة وضيئة جميلة عند زوج يحبها ويدنيها ويقربها ويجعلها أحب الناس إليه. لا توجد امرأة في هذه النعمة وفي هذه المنزلة وبهذه الصفات وخاصة لها ضرائر إلا والحسد يكون تجاهها، فينالون منها ما ينال من الحسناء كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. هل وجدت إنسانة أو إنسانا دميما أو وضيعا يحسده الناس وينالون منه ويطعنون فيه؟ لا ينال إلا من العالي، لا ينال إلا ممن يستحق أن يغبط ويحسد على ما آتاه الله عز وجل من نعمة، فتخفف عنها أمها ألم هذه المصيبة وحر هذه المصيبة أن ذلك من قبل الحسد الذي يجر أهله إلى البغي والعدوان. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا. سبحان الله، سبحانك هذا بهتان عظيم، تسبح الله عز وجل وتستغيث به سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل يتضمن الاستغاثة. سبحان الله، تسبحه جل وعلا عن كل نقيصة، وفي ثنايا هذا التسبيح استغاثة والتجاء واحتماء بجنابه سبحانه وتعالى ليدفع عنها هذا الزور والبهتان. سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. وحق لها رضي الله تعالى عنها تبكي ليلة كاملة لا يجف لها دمع ولا يغمض لها جفن. سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي ليلا ونهارا لا تنام ولا تجف عينها عن إهراق الدموع مما أصابها رضي الله تعالى عنها. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين استلبث الوحي، حين تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأته هذه المدة الشهر الكامل لا يأتيه وحي يخبره بحقيقة الأمر وفرية هؤلاء الأفاكين الكذابين. لما تأخر الوحي وأبطأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يستشير، فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. ولماذا لم يدع أبا بكر وعمر وعثمان والكبار من الصحابة؟ دعا عليا لأنه بمثابة ولده الذي تربى في بيته والذي داخله ويعرف أحواله المنزلية الداخلية، وكذلك أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهما وهو شاب أيضا، دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم ليستشيرهما، وما استشار الكبار من الصحابة، لأن الكبير من الصحابة أو من الناس عموما ربما ينظر لعواقب الأمور فلا يفاجئ السائل ولا المسؤول عنه بما يؤذيه أو يضره، وإنما الشاب فيه اجتراء ولا ينظر للعواقب ولا ينظر إلى الآفاق البعيدة، إنما ينظر إلى واقع الحال فيعطي الإجابة على وفق ما يعلم ولا ينظر إلى العواقب. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فهما من دواخله أي يداخلونه صلى الله عليه وسلم في بيته ويعرفون أحوال بيته صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، يطلب أمر ويستشير في هذا الأمر عليا وأسامة في فراق أهله، أي يفارق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، يعني أشار بما يعرف من أحوال أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار بما يعلم ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ود وحب تجاه عائشة، فلا يؤذيه ويخبره بحقيقة الحال. فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا، أو أهلك وما نعلم إلا خيرا، أي الزم أهلك ولا تفارق أهلك، فهم على الخير الذي نعلمه منهم. أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. لما رأى علي رضي الله تعالى عنه الحال والكرب والهم والغم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جراء هذا الحديث وهذا الإفك، أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يظن ظنا لا من قريب ولا من بعيد، ظن السوء والسوء بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وإنما رأى الكرب والهم والغم الذي رآه في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعجل بزوال هذا الكرب والغم الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يطعن في عائشة ولا يظن فيها سوءا رضي الله تعالى عنهما، إنما أراد أن يخلي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمور دينه وأمته، ليقودهم ولينظر لأحوالهم وليتفرغ وليزول هذا الشغل الذي ركبه صلى الله عليه وسلم، والهم والغم الذي أصابه صلى الله عليه وسلم. فأراد أن ينتقل من هذا الغم إلى حال تستريح فيها نفسه ويطمئن فيها قلبه ولا يشغله حديث أهل الإفك. فقال: النساء سواها كثير، أي لا تشغل بالك بهذا الأمر، وأغلق هذا الباب الذي تأتيك منه رياح هؤلاء المنافقين مما أثاروا هذه الفتنة، أو ممن أثاروا هذه الفتنة وافتروا هذه الفرية، فأصابك من جراء ذلك الهم والغم. والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، أي إن سألت الجارية وهي أعلم بها وبحالها من غيرها، فهي جاريتها وملازمتها. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، وهي مولاة عائشة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك، أي هل رأيت على عائشة أمرا يريبك أو تشكين فيها وفي أخلاقها؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، لا والله الذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، ما رأيت عليها شيئا أنقمه عليها ولا أتهمها به ولا أنتقصها به، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، لأنها صغيرة السن ولا تخبر الأمور ولا تراعي أحوال البيت، إلا أن أخلاقها أطهر الأخلاق، إلا أن أحوالها أحسن الأحوال، ولكن لصغر سنها فهي جارية حديثة السن، ربما يوكل لها حفظ عجين أهلها الذي عجن ليكون خبزا يأكلوه، فلا تقوم بحفظه فتنام عنه فتأتي الداجن الشاة أو الضأن أو غير ذلك مما في البيت ليأكله، كناية عن كونها رضي الله تعالى عنها تغفل عن هذه الأمور لحداثة سنها وصغر سنها رضي الله تعالى عنها. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قام خطيبا على المنبر، فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ من يأخذ لي بحقي؟ ومن يقتص لي من هذا الرجل الذي آذاني حتى بلغ أذاه إياي في أهلي؟ من يقوم بهذا الرجل؟ ومن يتولى أمره؟ ومن ينتقم لي منه حيث أصابني في الطعن أو بالطعن في أهلي؟ من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أم المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا خيرا، ومع ذلك لم يجزم، لأن الغيب لله، لأن الغيب يعلمه الله عز وجل. فما علمت على أهلي إلا خيرا، رضي الله تعالى عن عائشة وعن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعن سائر أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم. فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه السلمي ثم الذكواني، صحابي جليل يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صفوان بن المعطل رجل لا يعلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرا، وما يدخل على أهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا معه، أي أن هذا الأمر مستنكر عند رسول الله، مستبعد على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أخبار الشائعات التي تتداولها الألسنة وتلوكها الألسن يوشك أن يستقر شيء منها في القلوب، أو تهتز القلوب لذكرها وإن لم تكن لها حقيقة. ولذلك حرب الإشاعات وإشاعة الأخبار الشائعة الكاذبة في الأمة ينبغي أن تتقبل بالإيمان والرد إلى الأصل الذي عليه الناس من سلامة الصدور وسلامة الأخلاق. ولذلك مدح الله عز وجل من ظن بنفسه وبالمؤمنين خيرا. تقول رضي الله تعالى عنها: فقام سعد بن معاذ الأنصاري وهو أوسي، فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، يعني أنا أقوم بالانتقام منه وبالاقتصاص منه حيث نال منك وآذاك يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، إن كان من قبيلتي ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلت أمرك. فهو سيد الأوس سعد بن معاذ سيد الأوس، فإن كان هذا الذي آذاك من الأوس ضربت عنقه يا رسول الله، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك لنمتثل يا رسول الله. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، أي كان منصفا قبل ذلك، لكن حينما سمع أن أحدا من قبيلته يضرب أو يقتص منه أو يقتل أو ما إلى ذلك احتملته الحمية، حمية العصبية القبلية، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد يعني ابن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. يقول له: أنت كذاب لعمر الله، أن يحلف بحياة الله عز وجل عمر الله، ويحلف بهذا الحلف الذي كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حلف رب العزة جل وعلا لعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك. فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني إن كان من الخزرج لا تقدر على قتله ولا نمكنك من قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ أوسي، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وهذا حكم ليس صائبا، لكنه لما رآه يدافع عن هذا المنافق ظن أنه منهم، فوصفه بهذا الوصف للإثارة وللغضب الذي كان عليه في تلك الحالة، ولم يرد أنه منافق كنفاق ابن أبي عياذا بالله. فسعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة ومن الأنصار، لكن الموقف ولكن الحمية غلبت عليه، فدافع ورد على سعد بن معاذ ورد على أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم، فقال له: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. حينما قام سعد بن عبادة يدافع وقام أسيد بن حضير يهدده ويتهمه، فتثاور الحيان الأوس والخزرج، أي ثار كل واحد منهم ودعا الأوس: يا للأوس يا للخزرج. وتداعى الحيان حتى هموا أن يقتتلوا حتى تصير مقتلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر وهم بين يديه، إلا أن الشيطان هم أن يثير الفتنة، فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكتهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. يوم آخر والدمع منهمر من عينيها، والنوم قد جاف جفونها رضي الله تعالى عنها، كيف وهي مظلومة بريئة، كيف والطعن في أشرف شيء تحتاجه امرأة، وليست كأي امرأة، بل أطهر النساء على وجه الأرض في ذلك الزمان، فهي المطهرة رضي الله تعالى عنه زوج أطهر الأزواج صلى الله عليه وآله وسلم، تتهم وترمى بهذه الفاقرة كيف تنام وكيف تجف عيونها عن البكاء يومها وليلها لا يرقأ دمعها ولا تنام عينها رضي الله تعالى عنها. ابتلاء ومصيبة عظيمة وشر ألم بهم، لكن كما قال الله عز وجل مصبرا آل أبي بكر: لا تحسبوه شرا لكم يا آل أبي بكر بل هو خير لكم، ما من مصيبة تنزل أو بلية تنزل بأهل هذا البيت إلا ويعقبها الفرج، إلا وتعقبها الرفعة والجلالة والمهابة في قلوب المؤمنين. لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوا هذا الحديث شرا لكم محضا، إنما في البداية بلية ومحنة تعود إلى سلامة ومنحة، بل هو خير لكم حيث ذكرتم في كتاب الله وطهرتم بوحي الله عز وجل وتتلى الآيات ذاكرة إياكم مبرئة إياكم من كل نقص ومن كل عيب. فهنيئا لآل أبي بكر الذين اختارهم الله عز وجل لدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي. لكثرة البكاء وشدته وتواليه وعدم نومها ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي تواسيها وتخفف عنها من آلامها ومن حر تلك المصيبة. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. أول مرة يجلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم منذ شهر، كان يدخل عليها ويسأل من عندها كيف تيكم ولا يخاطبها ولا يكلمها، إلا هذه المرة جلس عندها صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ما يتحدث به أهل الإفك أهل الكذب والزور والبهتان، فإنه قد بلغ عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. لا شك أن المصيبة والبلية عظيمة، وأن الأمر أصاب الأمة كلها ابتلاء واختبار ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله الذي تولى كبر هذا الأمر ونشره وأذاعه وأفشاه في الناس وتداولته الألسنة، ألسنة للمنافقين وألسنة للضعاف من المؤمنين الذين انطلى عليهم الخبر، كيف لا والإشاعات تعمل في النفوس ما يعمل السحر عياذا بالله. تقول: فقال صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. هذه مصيبة أعظم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما جال بخاطره شيء من هذا الحديث، وها هو ذا يخاطب عائشة أم المؤمنين ويقول لها: إن كنت ألممت بذنب، وهل تشك في يا رسول الله؟ هل يجول بخاطرك أنني ألم بهذا الذنب؟ إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، أو فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب، إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. لما سمعت عائشة هذا الكلام جف دمعها الذي لم يرق منذ ليلتين ويوم، ليلتان ويوم كاملة لا يجف دمعها، والإنسان عند شدة المصيبة يجف دمعه، يبكي ويصيح، لكن الدمع يرتفع ويجف وتقلص العين أو يقلص الدمع من العين. لما سمعت عائشة ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منها إن كانت ألمت بذنب أن تستغفر الله وأن تعترف لله بالذنب، فالاعتراف والاستغفار مفتوح وباب التوبة مفتوح، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، تتلمس دموعها وتتلمس خدها، فلا تجد شيئا من الدموع التي لم تتوقف منذ ثلاث، ليلتان ويوم كاملة دمعها ينهمر وبكاؤها مستمر ونومها قد جاف العينين، وأن البكاء كاد أن يفلق كبدها من كثرته، رضي الله تعالى عنها. في تلك الحالة جف الدمع من عينيها، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال، من الذي يعرفني ومن الذي يعرف حالي ويعرف براءتي ويعرف تربيته التي رباها أبوها وأمها؟ فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبوها أحب الناس إليها، وهي أحب الناس إليه، وهي عرضه وبنته، يقول: لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما يقول ولا يجزم بأمر، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم ماذا جرى، فكيف أجيب وماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من يجيب رسول الله ومن يرد عن عائشة تلك التهمة إذا كان أبوها وأمها لا يدريان ماذا يقولان لرسول الله؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعرف الناس بها وأعلم الناس بها، وهو الذي يقول ما أعلم عليها إلا خيرا، ولا يبرئها ولا يصرح ببراءتها، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبوها وأمها لا ندري ما نقول لرسول الله، ماذا نقول وبماذا نجيبه؟ نقول إن بنتنا بريئة والله أعلم، أو نقول إن بنتنا قد ألمت بذنب، ماذا نقول وماذا يكون جوابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمي: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. صغيرة رضي الله تعالى عنها لم تحفظ كثيرا من القرآن، تقول: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث. أنا عرفت أنكم سمعتم هذا الحديث وهذا الخبر حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. سمعتم الخبر والحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فلو أقسمت لكم وحلفت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، حيث استقر الخبر في نفوسكم وصدقتم بهذا الخبر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني. لو حلفت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، لأن الحديث قد استقر في نفوسكم وصدقتم به. ولو قلت لكم إني فعلت ووقعت في هذه المعصية لا تصدقني، وأنا والله منه بريئة، فماذا أقول لكم؟ والله يعلم أني بريئة لا تصدقني. لو اعترفت بشيء لم ألم به ولم أقع فيه ولم أفعله تصدقوني، حيث صدقتم حديث الناس واستقر في قلوبكم حديث الناس والله يعلم أني بريئة. لو كذبت على نفسي وجاريت هؤلاء الأفاكين واعترفت بذنب أنا منه بريئة لتصدقني، أي تصدقوني في هذا الخبر لأنكم صدقتم به لكثرة تداوله عند الناس، فاستقر في نفوسكم. والله ما أجد لكم مثلا، أو ما أجد لي ولكم مثلا، إلا قول أبي يوسف للموقف. نسيت اسمه عليه السلام يعقوب، لم تتذكر اسمه، وكانت حديثة السن لهول المصيبة وألم المصيبة اختلطت عليها معلوماتها ولم تدري من هذا القائل، إلا أنها ذكرت يوسف فقالت: ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ماذا أقول لكم وبماذا أجيبكم وبماذا أرد عليكم، حيث لا تردان على رسول الله ولا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبرئاني، ولو برأت نفسي لا تصدقوني، ولو اعترفت بذنب لم أرتكبه لصدقتموني لما استقر في نفوسكم من كثرة حديث أولئك المنافقين والأفاكين الكذابين لاستقر في نفوسكم، فماذا أقول؟ لا أجد إلا أن أتمثل بقول يعقوب أبي يوسف عليه السلام حينما قال، مفوضا أمره إلى الله عز وجل، كما قالت قبل ذلك: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا، تفوض أمرها إلى الله. فالإنسان إذا ضاقت به الأحوال، إذا ضاقت به الأحوال واجتمعت عليه الخطوب، لا ينجيه منها إلا الله عز وجل الذي ينجي من كل كرب ومن كل هم وغم، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل الذي لا يعتريه شكوى ولا يعتريه نقص ولا يعتريه اعتماد على غير الله عز وجل، بل يتحمل الإنسان البلاء ويفوض أمره إلى الله. فصبر جميل، صبر لا تدجر معه، صبر وثبات على ما أنا عليه، صبر على هذه البلية التي هي أعظم ابتلاء يبتلى به الإنسان، وخاصة إذا كانت امرأة، وخاصة إذا كانت أم المؤمنين، أم المؤمنين جميعا رضي الله تعالى عنها. كيف يليق بمؤمن أن يظن بأمه، أمه التي ليست صحابية وليست تابعية وليست من خيار عباد الله، كيف يقف تجاه من يطعن في عرض أمه التي ولدته؟ فكيف بأم المؤمنين الطاهرة الطيبة المطيبة التي اختارها الله عز وجل لأطيب البشر؟ كيف يكون موقف المؤمن حين يعلم أن أحدا من الناس يطعن في عرض أمه ويرميها بالفاحشة؟ ماذا يقول وماذا يكون موقفه؟ فما موقفنا نحن من أولئك الأفاكين الذين ما زالوا مصرين على مخالفة الكتاب المبين الذي برأ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ووصف الحديث الذي أشيع عنها وتحدث به المنافقون بأنه حديث الإفك، وما جاء به إلا أهل الإفك إلا أهل الشر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تستعين بالله عز وجل على درء هذه التهمة وعلى إظهار براءتها. الله المستعان على ما تصفون، أستعين بالله عز وجل على هذا الذي تصفوني به وترموني به، رضي الله تعالى عن أمنا الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومعنا فاصل ثم نعود إن شاء الله.
سنعود بإذن الله.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله بفضل الله
قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي أي جعلت وجهها تلقاء الجدار وأعرضت عن الجلوس. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. تتيقن من أن الله عز وجل حيث فوضت أمرها إليه
أنه سيبرئها لأنها بريئة، تعلم أنها بريئة، والله عز وجل يعلم أنها بريئة، والكل صاروا يشكون في الأمر، واستقر في نفوسهم حتى صدقت قلوبهم الخبر، ولا يعلم حقيقة الأمر إلا الله عز وجل. فحين فوضت أمرها إلى الله فقالت: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، علمت أن الله سيبرئها لبراءتها. ولكن تقول: ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. تعلم أنها بريئة، وتعلم أن الله عز وجل سيبرئها، وكانت تطمع في أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يوحي الله عز وجل إليه في الرؤيا، فرؤيا النبي وحي صلى الله عليه وسلم، يريه الله عز وجل أن عائشة بريئة، وما كانت تظن أن شأنها عظيم عند الله، وأن مكانتها عظيمة عند الله، حيث ينزل الله عز وجل فيها أمرا، كلاما، قرآنا يتلى. وهذا موضع الشاهد في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها من هذه القصة، أن الله عز وجل برأها وأنزل براءتها في القرآن وحيا يتلى إلى يوم القيامة، يقرأه المؤمنون ويؤمن به المؤمنون ويصدقون به المؤمنون، فيعتقدون براءة وطهارة أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات. تقول: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في أمرا يتلى. تقول: يعني شأني صغير، ومنزلتي في نفسي حقيرة، ومن كان في نفسه أو من كان عند نفسه حقيرا فهو عند الله عز وجل عظيم. الذي يحقر من نفسه ويصغر من نفسه ويصغر من شأنه فالله عز وجل يرفعه، من تواضع لله رفعه. ولذلك كانت تظن بنفسها أنها ليست ذات مكانة حيث ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى ووحيا يتلى إلى يوم القيامة. ومن هنا كما ذكرنا أشار عروة بن الزبير أن حادثة الإفك كفى عائشة شرفا وفضلا وعلو مجد ورفعة مكانة أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما غادر رسول الله مكانه أو ما فارق مكانه صلى الله عليه وسلم، ما رام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، أي الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، الحر والحرارة والشدة والهم الذي كان ينزل ويثقل به صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي ظهر ذلك عليه، الحمى تعتريه والحر يعتريه والهم يعتريه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان قد نزل عليه الوحي وفخذه على فخذ أحد الصحابة فثقلت فخذه حتى خاف الصحابي على فخذه أن ترد، أن تكسر وأن تحطم لثقل فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حيث يثقل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد الشاتي من شدة الحر وشدة الحمى التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام حال نزول الوحي في اليوم الشديد البرد، ينزل منه العرق مثل الجمان، حبات تتلألأ لها بريق من كثرة تداولها وهطولها من وجهه صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عنه، أي رفع عنه هذا الذي نزل به من البرحاء الهم والحر والحمى الشديدة والكرب الشديد والعرق الذي ينزل منه، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، وما تبسم النبي عليه الصلاة والسلام ولا ضحك تلك المدة كلها، لكن حينما أنزل عليه الوحي ضحك صلى الله عليه وسلم وقال أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. براءة عائشة من الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال: بل من الله، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي قومي إليه. قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه. تقول لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه واشكريه على أن أوحى الله عز وجل إليه براءتك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. نعم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر الآيات كلها التي فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها بوحي الله عز وجل وقوله الصادق الذي يصدقه المؤمنون المصدقون بقول الله عز وجل. تقول: فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، حيث كانت أمه بنت خالته: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. غضب أبو بكر لعائشة، فمصطح كان من الذين تداولوا وتناولوا هذا القول والحديث ولكوه بألسنتهم، وكان أبو بكر ينفق عليه، فأقسم ألا ينفق عليه شيئا بعد ذلك. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطح، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، حيث يرجو أن يغفر الله عز وجل وسبحانه وتعالى، فمن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله عز وجل عنه، ومن صفح صفح الله عز وجل عنه. يقول: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه. قالت: والله، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقالت: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ وكانت زينب هي التي تسامي عائشة في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر أمهات المؤمنين، لكنها كانت امرأة مؤمنة تقية ورعة عصمها الله عز وجل بورعها. سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ ما تعلمين وما ترين من عائشة؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، أي خاضت مع الخائضين، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. كان من الصحابة الذين خاضوا في هذا الحديث حمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت، لكنهم تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا وكفوا عن هذا الحديث. وهذا حسان بن ثابت الذي كانت تدخله عائشة عليها بعد ذلك رضي الله تعالى عنها يحميها ويدافع عنها ويقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وهو الذي يقول لعائشة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروسه من جملة النسوان رضي الله تعالى عنها، ورزقنا حبها وحب أبيها وحب عمر وعثمان وعلي وحب سائر أصحاب النبي، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. وأبعد الله عز وجل الرافضة الكاذبين المنافقين الذين يردون قول رب العالمين ولا يزالون يطعنون في أم المؤمنين ويكذبون القرآن ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نبرأ إلى الله عز وجل منهم ومن أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يحفظ علينا ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان،
يا حبذا الأبوان والبنتان.